وضع العراق مدوخ كل العالم، كل واحد يقول ليش يفسر شكل الله. ان شاء الله يدفع البلاء عن شيعة اهل البيت عليهم السلام ويرد بأس اعدائهم اليهم. نعم بعد على اتحال ان شاء الله الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يرعى شيعته وشيعة اجداده الطيبين في العراق، والا لولا رعاية الامام كثير من الموازين تتغير. سيدنا ضعف الطالب والمطلوب فقط دعاء الامام. اي بس ولكن الكلام انه هو في كلمة انه يعمل هو كلمة يعمل فيها تأملات كثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن حجية الإجماع يمكن أن تبتني على إحدى المباني الأربعة، وفرقنا بين المبنى الأول والثاني والثالث على جهة، وبين المبنى الرابع على جهة أخرى بفرقين. الفرق الأول ما ذكرناه بأن المباني الثلاثة الأولى مقتضاها صحة الحكم الشرعي الذي وقع الإجماع عليه، مقتضى المبنى الرابع ليس صحة الحكم الشرعي وإنما كشف عن الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. الفرق الثاني أنه المباني الثلاثة الأولى تجعل الإجماع دليلا غير شرعي، باعتبار ذكر في محله أن الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي تارة شرعية وهي المأخوذة من الكتاب والسنة، وتارة غير شرعية وهي المأخوذة من العقل أو الإجماع. بناء على المباني الثلاثة الأولى خصوصا مثل المبنى الأول قاعدة اللطف يكون الإجماع للعقل، لأن حجيته مكتسبة من حكم العقل. كذلك المبنى الثاني والثالث يكون الإجماع بمنزلة دليل غير شرعي، لأن مثلا لا تجتمع أمتي على الخطأ، هذا بعنوان أنه النبي صلى الله عليه وآله يريد يبين حقيقة، هذه الحقيقة هي حقيقة إجماعية. نحن نقول إخبار النبي مثلا إخبار صادق ويصادف الواقع، وعقلا أو عقلاء لا يمكن أن تجتمع الأمة على خطأ، يعني على الاتحاد هذا لا يعد من الكتاب والسنة، لأن مضمون حتى هذا الحديث ليس حكما شرعي وإنما مضمون هذا الحديث اعتبار الإجماع. ولذلك الإجماع على المباني الثلاثة الأولى لا يعتبر دليل شرعي وإنما يعتبر دليل غير شرعي في قبال الكتاب والسنة، مثل ما هو المعروف في كتب الأصولية أن الأدلة الشرعية هي أربعة: الكتاب والسنة ويقال أنهما شرعيين، الإجماع والعقل ويقال أنهما غير شرعيين، أو أكو تعبير ثاني في الكتب الأصولية قديمة خصوصا يقولون أن الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه تارة نقلية وتارة غير نقلية، النقلية يعني كتاب السنة وغير النقلية يعني الإجماع والعقل. أما المبنى الرابع الذي نحن نقول بناء على نظرية حساب الاحتمالات، كلما ازداد عدد المجمعين نحتمل وجود دليل شرعي اعتمدوا عليه، هنا راح يكون الإجماع من الأدلة الشرعية. صح نوعية وسنخية الدليل الشرعي مو معلوم عندنا في هذا الإجماع، لو كان معلوما بعد ما كنا نرجع للإجماع، كنا نرجع لنفس الدليل مباشرة، ولكن الإجماع بناء على المبنى الرابع معنى هذا أنه عدد المجمعين نفرض 20 صاروا 30 صاروا 40، كلما ازداد عددهم هذا يكشف عن أن المجمعين وجدوا دليلا شرعيا على وجوب صلاة الجمعة مثلا، وذلك الدليل الشرعي يصادف الواقع بحسب حساب الاحتمالات. يعني كلما ازداد عدد المجمعين احتمال إصابتهم بدليل شرعي معتبر أقوى وأشد إلى أن يحصل اليقين مثلا أنه نقول ليس من العقل أو العقلاء أن نشك في إجماع المجمعين أكثر من 500 فقيه أجمعوا على مثلا وجوب صلاة الجمعة وحتما أن هناك أكو دليل شرعي إذن يكون الإجماع يحقق صغرى للدليل الشرعي طبعا الدليل الشرعي ما هو لا نعلم به وفرض كلامنا هذا ليش لأن الدليل الشرعي لو كان مكشوف من رواية أو آية أو كنا نرجع إليه أصلا استقف الإجماع عن الاعتبار لأن الإجماع يصير محتمل المدركية أو مقطوع المدركية والإجماع المحتمل أو مقطوع المدركية بعد لا قيمة له لأنه مجرد قالب بدون صلب وبدون الحقيقة بناء على هذا نحن نتكلم في حجية الإجماع على أساس هذا المبدأ الرابع يعني أنه على حساب نظرية الاحتمالات نحسب عدد المجمعين أزمانهم أماكنهم وعصورهم وقرونهم عندما نجمع بينهم نقول حتما هم وجدوا دليلا شرعيا إذن الإجماع يكون من وسائل الإثبات الدليل الشرعي وجدانا أما على المباني الثلاثة الأخرى الإجماع يكون من وسائل الدليل الشرعي ولكن من وسائل الحكم الشرعي وإثبات الحكم الشرعي ولكن من غير طريق الدليل الشرعي ولذلك على تلك المباني الثلاثة ما يدخل الإجماع في محل بحثنا
المباني الثلاثة تكون أدلة على الحكم الشرعي
أحسنتم
لكن الدعوة غير شرعية
أحسنتم
بس بالنسبة للثاني أو
على خبر الثقل
على خبر
الثقل
لا معتمد على
رواية
هذا
لا مشتمع
على خبر لو قيل به
يعني إيه نعم
هذا كيف أنه دليل على الحكم الشرعي وغير الشرعي
لا شوفوا
حالنا استفدناه من الرواية
لا يعني استفدنا من الرواية ولكن الذي استفدنا من الرواية ماذا حجية الإجماع أما الإجماع هو مو دليل شرعي لاحظوا حجية هذا الإجماع تارة مأخوذة من حكم العقل ده قاعدة اللوز تارة من الأدلة التعبدية في حجية الظن كما في المبنى الثالث ثاني وتارة من هذا الحديث إذا صح هذا الحديث حجية الإجماع جاءت منه ولكن الإجماع هو بحد ذاته هو دليل شرعي دليل غير شرعي أما بناء على المبنى الرابع هذه نقطة ظريفة في هذا البحث بناء على المبنى الرابع الذي يتبنى سيد الشهيد هنا بناء على نظرية حساب الاحتمالات إجماع المجمعين وعدد المجمعين وكثرة عددهم وما شاكل ذلك هذا كله يشكل لنا صغرى لثبوت الدليل الشرعي وهو الذي اعتمد عليه المجمعون سواء اعتمدوا على رواية أو على آية مفروض احنا لا نعلم به بس على إجماله نعرف أن هذا الإجماع وسيلة لإثبات الدليل الشرعي لأن هؤلاء المجمعين من الخطأ كثيرا أو من المستبعد كثيرا أجمعوا على حكمه ولم يجدوا فيها دليل شرعي هذا المبنى هو محل كلامه بناء على هذا يذكر سير الشهيد قبل ما يبين حجية هذا النحو من الإجماع مقدما ثانيا هذا الذي تقدم مقدمة الأولى ذكرنا في البحث السابق أن هناك تمهيد حول المباني في حجية الإجماع هناك مقدمة ثانية وهي أنه ذكرها الأصوليون ومنهم صاحب الكفاية أن الملازمة بين شيئين تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهذه المقدمة من المقدمات المشهورة في علم الأصول لعله تجدون في أكثر وأغلب الكتب الأصولية أن الملازمة بين شيئين تنقسم إلى ثلاثة أقسام تارة الملازمة قطعية تارة الملازمة عادية والقطعية أحيانا يعبرون عنها بالعقلية لأن الحكم العقل دائما يكون معه الجزم واليقين فالعقلية أو القطعية وتارة غالبية ويعبرون عنها أحيانا بالعادية وتارة اتفاقية أي غير عادية هذه ثلاث أقسام للملازمة ومثل قالوا المثال الأول الملازمة العقلية والقطعية الملازمة بين الخبر المتواتر واليقين بصدوره الملازمة العادية أو الغالبية الملازمة بين رأي المرؤوسين ورأي الرئيس أنه المرؤوسين أو الأمة في في حاكم إذا قالوا أن الحاكم رأيه كذا هذا لازمه أن رأيكم كم كذا. ليش؟ لأنه عادة المرؤوسين والرعية يتبعون رأي حاكمهم، وهذه ملازمة عادية وغالبية. طبعا هذا على أساس الديمقراطية والتصويت الانتخابات حتى نلاحظ الوضع الآن. والملازمة القسمة الثانية الاتفاقية، قالوا أن الملازمة الاتفاقية أمثلتها كثيرة، مثل خبر الثقل الذي يصادف الإحيان اليقين، أو خبر المستفيض شوي أحسن من الثقل الذي يصادف إحيانا اليقين بالصدور وأحيانا لا يصادف اليقين بالصدور. إذن الملازمة تارة عقلية تارة عادية وتارة اتفاقية. سيد الشهيد عند التعليق على هذه الملازمة تعليقه ماذا؟ يقول أن هذا التقسيم فيه تسامح. وجه التسامح ما هو؟ وجه التسامح أنه الملازمة هي نسبة قائمة بين الملزوم وبين اللازم. الملزوم ما هو؟ الخبر المتواتر. اللازم ما هو؟ اليقين بصدقه. النسبة هي النسبة القائمة بين الخبر المتواتر وبين اليقين بصدوره أو بصدقه. هذه النسبة نعبر عنها بالملازمة، تارة نقول هي عقلية، وتارة نقول هي عادية يعني غالبية، وتارة نقول هي اتفاقية يعني نادرة، قد تتحقق وقد لا تتحقق. صحيح؟ سيد الشيء يقول هذا التقسيم ليس منشأ هذه النسبة، وإنما منشأ هذا التقسيم الطرف الآخر وهو اللازم. اللازم تارة ذاته يلزم وله علاقة مع الملزوم من دون ملاحظة ظروفه وأحواله، هنا يعبر عنه بالملازمة العقلية والقطعية. فنقول ذات اليقين يلازم التواتر، سواء كان هذا اليقين في القديم في الحاضر، هذا اليقين يكون من زيد من عام. الملابسات الخارجية والعوارض لليقين ما له دور أصلا، اليقين بما هو يقين يلازم الخبر المتواتر. تارة هذا اللازم يلازم الملزوم ولكن في أغلب ظروفه، مثل ما ذكرنا أن رأي المرؤوسين ورأي الأتباع والرعية عادة وغالبا يكشف عن موافقة حاكمهم معهم. طبعا هذا في قانون الديمقراطية مو في قانون الدكتاتورية، ولا عكس الاتجار عزيز، غالبا ما يكشف عن مخالفته. القسم الثالث وهو الملازمة الاتفاقية. ملازمة الاتفاقية النسبة ليست منقسمة، وإنما الكلام في اللازم. اللازم وهو صدق أو يقين بصدق الخبر، هذا قد يلازم خبر المستفيض وقد لا يلازم، في ظرف معين قد يلازم وفي ظرف آخر لا يلازم. إذن حالات اللازم هي منشأ التقسيم لا النسبة. هذه المناقشة واضحة أن حالات التقسيم تكون منشأ للقسمة. سؤال هذا هل أنه عملا وعمليا أكو فرق بين هذا الرأيين أو ما أكو فرق؟ سواء نحن نقول أن منشأ التقسيم الثلاثي هو النسبة أم منشأ التقسيم الثلاثي هو أحوال اللازم، هل أن هناك فرق؟ فرق جوهري ما موجود، وإنما هذا فرق علمي فقط. وقد يقال أنه حالات اللازم وإن كانت على صور الثلاثة، ولكن ما دام أنها أي اللازم طرف الملازمة وطرف النسبة، والنسبة معنى حرفي قائم بالطرفين، فكلما يحصل تغيير في أحد الطرفين يستلزم من تغيير في النسبة. إذا نقدر نقول أن المشهور الذي قالوا أن الملازمة تنقسم إلى قسمين ومقصودهم أي النسبة هم كلامهم صحيح، ولكنهم جاءوا بتقسيم على مستوى المعلول. سيد الشهيد جاء بتقسيم على مستوى العلة، لأن علة تقسيم الملازمة بين ثلاثة أقسام هي حالات لازمة. زين عندكم بعد شيء؟ تفضلوا.
الملازمة منها هي ملازمة لا الثلاث يعني العقل هو
الذي نعم لأنها مدركة بحكم العقل. بس الكلام شنو الكلام
هو شهيد أن هم يقولون أن الملازمة لا تكون بالعقل في موضوع
لا لا مقصودهم هو هذا
الملازمة إما تكون عقلية لذلك سموا أول واحدة عقلية
والثانية عادية والثالثة اتفاقية. هي شوف هذا التقسيم هو هذا التقسيم الثلاثي يكشف عن حالات المارزم. بتبع ذلك النسبة القائمة بين اللازم والمجزوم أيضا راح تنقلب إلى ثلاث حالات. ليش مثل ما ذكرت؟ لأن النسبة القائمة بين اللازم والمجزوم هي نسبة حرفية وهي تتطبع بحالات الطرفين. يعني من نقدر نقول أن هذه الملازمة عقلية في هذه الأقسام الثلاثة مع تغير شنو أطراف النسبة. إذا نقول عقلية بمعنى مدركة بالعقل صح كلام السيد الشيخ صحيح. أما إذا قلنا عقلية بمعنى قطعية في قبال العادية بمعنى غالبة موجودة في قبال الاتفاقية يعني نادرا موجودة. إذا معناته أن النسبة تارة قائمة على نطاق واسع نعبر عنه بشنو العقلية تارة قائمة على نطاق أقل وأضيق نعبر عنه بالعادية وتارة قائمة على نطاق الندورة والشذوذ نعبر عنه بالاتفاقية.
نفس الاتفاق العقلي
إيه ماكو معنى بس ولكن شنو ولكن المشهور إحنا نقول أنه المشهور الذي جاء بهذا التقسيم الثلاثي ليس واقعا أرادوا من العادية والاتفاقية نفي العقلية أو المدركة العقلي. أرادوا أن يبينوا أن هذا التلازم تارة دائمي تارة غالبي وتارة اتفاقي. من هنا ومن مناقشة هذا الرأي المشهور ننطلق إلى صلب الموضوع وأصل الكلام وهو أن الملازمة بين الإجماع على حساب نظرية الاحتمالات وبين اليقين الحاصل بأن المجمعين حصلوا ووجدوا دليلا شرعيا على الحكم هذه الملازمة هل هي عقلية على حد التعبير المشهور أم عادية أم اتفاقية؟ على حد تعبير السيد الشهيد هل هي عقلية أم لا؟ ولكن عقلية بمراتب ثلاثة دائمية وغالبية واتفاقية. في الجواب السيد الشهيد يقول إحنا إذا قلنا أن الإجماع كالتواتر بحسب نظرية حساب الاحتمالات يبلغ إلى حد يقين يعني عندما صار عدد المجمعين أكثر من 5 مثلا أو أكثر من 10 هسه الأعداد يعني نذكرها بالمثال بعد هذا حسب تشخيص الفقيه قد أن الفقيه يرى إجماع المتقدمين كاشفا عن اليقين ويلازم اليقين وقد يرى الفقيه أن إجماع المتأخرين ليس كاشفا بعد هذا حسب رأي الفقيه. لو فرضنا أن العدد الذي يوجب اليقين في الإجماع على سبيل المثال 20 من الأعلام على سبيل المثال هذا 20 عندما يبلغ الإجماع عددهم إلى 20 بمنزلة الخبر المتواتر الذي يصل إلى حد التواتر فبلا شك يلزم منه اليقين بصدق الخبر هذا مسلم. هذه الملازمة هل هي ملازمة عقلية على مستوى الدوام أم لا؟ ظاهره إيه؟ ولكن يبقى شيء فيه هل أنه هذه الملازمة العقلية بين الإجماع على نظرية حساب الاحتمالات وبين اليقين بوجود دليل معتبر شرعي أجمع المجمعون عليه واتخذوا منه الحكم الشرعي هل أن هذه الملازمة تصل إلى حد عدم الانفكاك وامتناع الانفكاك بين اليقين وبين الإجماع؟ لا تصل صح ماكو مانع بحسب نظرية حساب الاحتمالات يوجب اليقين الإجماع لأن أي واحد أمام 20 فقيه من الفقهاء كالشيخ المفيد كالشيخ الطوسي كالعلامة الحلي كالمحقق الكركي وأمثاله كالشهيد الأول والشهيد الثاني على الله مقامهم يقف أمامهم يرى كلهم يقولون بوجوب صلاة الجمعة مثلا في عصر الغيبة وهو لا يجد دليلا على الوجوب ينبهر ويبقى في زاوية شنو وفي سلة الملازمة أنه حتما هؤلاء وجدوا دليلا معتبرا شرعا واعتمدوا عليه ولكن هذا مو دليل على أنه يمتنع انفكاك الإجماع عن اليقين. قد ينفك حتى في الخبر المتواتر. يعني في الخبر المتواتر نفس الشيء نقول خبر المتواتر على مظاهر حساب الاحتمالات يجب اليقين، ولكن هل أنه يمتنع تجرده عن اليقين؟ لا يمتنع عقلا. كأنما سير الشهيد يريد يرمز بهذا البيان إلى أن الملازمة الموجودة هنا ليست عقلية بالمعنى المشهور، لأن العقلية بالمعنى المشهور ماذا؟ أنه مقابل للفكاك، وإنما بالمعنى المشهور هي غالبية، لأنه على حسب نظرية حساب الاحتمالات إنتاج الإجماع لليقين وإنتاج الخبر المتواتر لليقين راح يكون ماذا؟ غالبي، وإلا إذا كان دائمي فصار امتناع الانفكاك. الفرق بين الدائمي وبين الغالبي في حد جدا ظريف، وهو امتناع الانفكاك وعدم امتناع الانفكاك. أنت تقدر تقول أن الحرارة دائمية للنار، ولكن لا ما تقدر تقول أن الحرارة غالبية للنار. لماذا؟ لأن الانفكاك ممتنع. أما تقدر تقول أن الخبر المتواتر غالبا يفيد اليقين، ولكن قد لا يفيد اليقين لأن الانفكاك ممكن. وكذلك الإجماع. بناء على هذا يبقى فرق أنه هل يوجد في مستوى حصول اليقين في الخبر المتواتر والإجماع فرق بينهما؟ نعم يوجد فرق، وهو أن قدرة التواتر وسيطرته على الملازمة وحصول اليقين أكثر من الإجماع. ليش؟ لأن هناك مرجحات في التواتر ما موجودة في الإجماع، من جملتها أن التواتر إخبار حسي والإجماع إخبار حسي. وبلا إشكال أن ما يطرأ عليه من الخطأ في الحد غالبا أكثر من الحس، لأن الحس قليل الخطأ بخلاف الحس. وبناء على هذا الذي ندعيه هنا أن الإجماع يكشف حدسا عن وجود دليل معتبر شرعا اعتمد عليه الفقهاء، هذا كله على نظرية حساب الاحتمالات، ولكن على مستوى الملازمة العقلية التي نعبر عنها بالدوام لا بالامتناع للفكاك، يعني مو بالاستحالة، وإنما الدوام في مجال أو نقول في إطار الإمكان، لا الدوام في إطار الامتناع. هذا لا يذكر
أحسن هذا الإمكان راح يفسر نسبة الاحتمالات الضئيلة،
أي
راح تبقى على ما يأخذ اليقين،
أي لا خصوصا بالإجماع. أحسنتم، خصوصا بالإجماع. ليش؟ لأن المخبرين خبرهم ليس عن حس وإنما عن حس. نعم، لذلك يقال هذا الذي يقال في محله الأصوليون، هذا وجهه أنه يقولون الإجماع مهما بلغ في القوة ولكن الإجماع لا يتمكن بسهولة يقف أمام دليل لفظي معتبر كالآية أو الرواية معتبرة. لماذا؟ لأن الإجماع مهما بلغ قدرته مو بمقدار الدليل اللفظي أو النص. ولهذا نحن ننطلق في بحث العقائد نقول لو سلمنا أول الإجماع ما كان موجود على خلافة أبي بكر، ولكن لو سلمنا أن الإجماع كان موجود، لو سلمنا أنه لا تجتمع أمتي على خطأ، مع ذلك في قبال نص الغدير لا قيمة لهذا الإجماع. أما إذا قلنا هاي قضية السيد الشهيد يذكرها، هاي قضية هم عقائدية، لعل سيد الشهيد رحمة الله عليه عندما كان يكتب هذا المطلب ما كان يفكر في الجانب العقائدي، لعله مو مهم التفاته باعتبار احنا بحثنا في الاصول مو في العقائد، ولكن احنا نعلق عليه. نقول لو قلنا ان الاجماع لا ينفك عن اليقين راح نضرب هناك مثل العقائد. ليش؟ لان اذا سلمنا مع السنه ان الاجماع وقبلنا من باب التسليم ان امتي لا تجتمع على خطا مثلا وان الاجماع حجه، إذا أثبتوا صغرويا الإجماع بعد إحنا ما نقدر نرد عليهم بنص الغريب. صار واضح؟ ليش؟ لأن الإجماع لا ينفك عنه يقين. أما إذا قلنا بهذه النقطة الظريفة في حقيقة الإجماع وحجية أن الإجماع بلغ ما بلغ يستلزم اليقين بالملازمة العقلية ولكن ما يثبت الامتناع، قد يفك بسهولة نقدر نجاوبهم أجمع كل الصحابة على سبيل المثال لو سلمنا، وأن أمير المؤمنين عليه السلام من باب الإكرام ومن باب التقية المداراتية أيضا وافقهم وبايعهم كما في كتبهم موجود، وقلنا بالإجماع مع ذلك هذا لا يستلزم انفكاكه، عدم انفكاكه وإمتناع انفكاكه عن اليقين بالواقع، قد يكون الإجماع على خطأ. ليش؟ لأن عندنا في عبارة نص على الخلافة. أما إذا ادعينا أن الملازمة العقلية بين الإجماع وبين اليقين تبلغ إلى حد الامتناع، هذا راح يكون مشكلة، يعني دائما راح يكون إشكالنا وياهم صغرى منهم، يعني يقول ماكو إجماع هم يقولون أكو إجماع. أما إذا قلنا لا يدل على الامتناع عن الانفكاك، إحنا هم راح نقدر نناقشهم كبروية هم صغروية، صغروية نسلم معهم، بس ولكن مع ذلك الإجماع لا يدل على امتناع الانفكاك اليقين. هذه نقطة جدا مهمة في مسألة العقائد انطبق الباب. وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام. احنا الدورة الأخيرة التي درسناها من شرح التجريد وكشف المراد كانت تقريبا قبل 5 سنوات وما أدري أو 6 سنوات، ركزنا على مباحث العقائدية على مستوى البحث الفلسفي في نهاية الحكمة، وأنه كل هذه المبادئ العقلائية والعقلية تكون واضحة عندنا. لذلك بعد إذا نحن نركز على هذه المقدمات العقلية والعقلائية والأصولية التي حين نستخرجها مثل هذه المقدمة من بحث الإجماع، راح يكون بحثنا في الكلام غير هذا البحث الذي متداول الآن في الكتب وفي الجرائد، الذي نقف أمام الإجماع ونتحير أو أمام رواية ونقدر أنه شنو، حتى لو قلنا على سبيل المثال قلنا أن هذه الرواية لا تشتبه أمتي على خطأ صحيحة، ماكو مال صحيحة سندا ودلالة، مع ذلك نقدر نرد عليه. شو نرد على هذه الرواية بهذا المطلب أن لا تشتبه أمتي على الخطأ غالبا ودائما، أما لا يمكن انفكاكهم عن الخطأ، صار واضح شلون الرد يصير؟ فرق كثير راح يكون. لذلك كثير من الأخوان كانوا يصرون أنه دورة ثانية نبدأ بها، قلنا لهم بعد إحنا خلصنا هذه الدورة، كانت الدورة الخامسة ما السادسة، على أساس أنه بعد ما نتحدث عن علم الكلام وكشف المراد على مستوى فهم نهاية الحكمة الفلسفة. ليش؟ لأنه إذا رتبنا هذه المقدمات العقلية والعقلائية راح يكون البحث جدا دقيق، ولكن المشكلة أن السنة خصوصا الطيف الوهابي ما يسمعون، يعني ما يجون ما يتنازلون إلى مقام المذاكرة والمناقشة والنقد، هذا يأخذ التعصب ويتعصب عليك ويسبك ويجعلك كافر ومشرك ويخرج من البحث العلمي ويدخل في البحث العوامي، لأن البحث العوامي يتركز على السب وعلى شنو، على حدك الحرمات، ولا البحث العلمي ما في هذه الأشياء. البحث العلمي دليل، أنتم لو سلمنا أنتم تقولون أن الحديث ورد عن النبي لا تشتم أمتي على خطأ، احنا نوافقكم ما ردكم، نقول طريق الحديث صحيح، دلالة الحديث صحيح، بس ولكن هذا الحديث هل يدل على امتناع انفكاك الخطأ والإجماع الأمة؟ ما إذا ماكو مانع لا تجتمع أمتي على خطأ غالبا دائما، ولكن قد يجتمع على الخطأ لأنه مو ممتنع الانفكاك، صحيح؟ ومن جملة الموارد موارد واحد وهو خلاف سبيل المؤمنين عليه السلام، وهذا لضرب أساس هذا الحديث من حيث شنو؟ من حيث الدليل العقلي مع موافقتنا للحديث نصا ودلالة وسردا. إذا لو سلمنا بكل هذه المقدمات، وقد قسم الأصوليون الملازمة، يدعونا بالتوفيق أننا صار ابن مجال نبدأ دورة جديدة، الظاهر أنه مهمة هذا البحوث الكلامية لأنه كثير أكو طلب على هذا البحث، إن شاء الله إذا الله وفقنا بعد هذه الحلقة الثالثة نبدأ دورة. كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى 3 أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي، وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. أذكر من لطائف الذي احنا في هاي الدورة الأخيرة ذكرنا أنه أقمنا برهان العقلية معتمد على 9 مقدمات على أن المعصومين يعلمون بالغيب بدون الاستناد إلى أي دليل نقلي على صممهم في الكتب الكلامية. هذا لو جمعنا بين المباني الفلسفية للسيد العلامة رحمة الله عليه في البداية والنهاية وبين علم الكلام الذي يذكره العلامة الحلي والحكيم الطوسي في كشف المراد، نتيجة أنه نقدر نخرج بهيج برهان بحيث أنه أصلا ما نعتمد على أي دليل وعلى أي مقدمة نقلي، ونثبت بحكم العقل أنهم يعلمون بالغيب. هذا ما تجدونه في الكتب الكلامية المتداولة الآن. هاي نتيجة شنو؟ التوازن والتقارب بين الفكر الفلسفي الديني الإسلامي الشيعي، وهو السيد العلامة باعتباره آخر التيار الفلسفي بعد السيد العلامة، احنا ما اجانا فلسوف الحوزة، الذين الآن موجودين كلهم جالسين على مائدة السيد العلامة وكلهم أتباع ليسوا أصحاب مدرسة، بين السيد العلامة وبين شنو؟ وبين الكلام القديم الذي كان يتبناه الفكر الشيعي. على أي حال نسأل الله التوفيق. ومثل للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم، وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه. والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي لها مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم للملازمة. فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط في ظروف متواجدة فيه غالبا وعادة سميت الملازمة عادية. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها فالملازمة اتفاقية. والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع. أي ملازمة؟ العقلية التي لا يمكن التفكيك بين الملزم واللازم. أي عبارة شيء مقصودة ولا راح يصير تناقض؟ إحنا الآن قلنا أكو ملازمة، يعني رد الإجماع ثبت اليقين بوجود الدليل الشرعي، شلون نقول هنا لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع؟ مقصود من عدم ثبوت الملازمة يعني الملازمة بمعنى امتناع الانفكاك. وهذا يوضح سر الشهيد. وهذا لا ينفي إننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة، لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم. هاي عبارة دقيقة وهي تفيدنا في العقائد كما ذكرنا، لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه. هاي لا يمكن ما يفقد يعني يمتنع. والتلازم العقلي يعني الثاني يعني عدم امتناع الانفكاك، مثل ما نقول الزوجية مثالها ماذا؟ مثال عقلي، لأن التواتر بعد مو مثال الملازمة العقلية على حسب كلام سير الشيء. مثاله الزوجية والأربعة، الزوجية يمتنع انفكاكها عن الأربعة، هذا حال نسميه ملازمة عقلية. يعني حتى النار والحرارة فيها كلام. شنو الكلام فيه؟ أن يقولون في قضية إبراهيم النار كانت موجودة والحرارة ما كانت موجودة. فإذا أمكن للباري تعالى أن يتصرف بين اللازم والملزوم إذا معناته مو عقلية. العقلية هي التي القابلية للانفكاك ما موجودة، سواء أن القادر يكون مطلق هو الله أو يكون قادر غير مطلق كالإنسان والحاكم. أما العقلية هي التي أصلا مو قابلة للانفكاك، مو مسألة أنه القدرة موجودة أم لا. مثل ما نقول أن الله تعالى يجمع العالم بتمام كيفياته وكمياته في بيضة، هذا مو أن الله تعالى عاجز، لا، وإنما الموضوع مو قابل لذلك. فهنا الزوجية مقابلة للانفكاك عن الأربعة، أما الحرارة قابلة للانفكاك بمشيئة الله تعالى. سلام الله على إبراهيم. والتلازم يعني الثاني، وما نعلمه هو الأول. التلازم العقلي يعني الثاني، يعني شنو؟ عدم إمكان الانفكاك. وما نعلمه بالتواتر أو بالإجماع هو الأول، على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضالته، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا. برهان على الامتناع ما عندنا، لذلك انعبر عنه بالملازمة الغالبية أو العادية، أو انعبر تسامحا دائمية، ولكن الدائمية التي تجتمع مع عدم امتناع الانفكاك، مو الدائمية التي تقارن امتناع الانفكاك. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال، كما هو الحال في التواتر، على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها، أي تلك المفردات أخبارا حسية، ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية. ليش؟ لذلك نقول أن التواتر يفيد اليقين أسرع من الإجماع لأجل هذه المفردات، وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة. وتقوم الفكرة، نرجع إلى صلب الموضوع، ذكرنا النقاط المهمة حول الملازمة العقلية ونقضها، وفرقنا بين الملازمة العقلية التي تثبت بالامتناع وتثبت بدون الامتناع، سمينا الملازمة العقلية الحقيقية هي ما تقارنت مع امتناع الانفكاك. نرجع إلى صلب المطلب، وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه هذا تقرير لحجية الإجماع. هذا بيان السيد الشهيد من هنا، تقرير لحجية الإجماع على نظرية حساب الاحتمالات، على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيها الإصابة والخطأ معا، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، بحيث تتحول بالتالي إلى يقين لتضاهل احتمال الخلاف. ولكن يستفاد من كلام المحقق الإصفهاني أن الإجماع لا ينتج يقينا، يأتي بيانه إن شاء الله ومناقشته إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.